بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو التعليقات البهية على رسائل العقدية، ومنها التعليق على رسالة كشف الشبهات للعلامة أحمد النجمي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب المجمل والمفصل على افتراءات أهل الباطل. قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، وهو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في
قلوبهم، يعني إذا أورد عليك قبوري هذه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قلنا أهل الباطل يعمدون إلى القرآن والسنة، ولهذا إذا جئت لترد عليهم يقول: أنا أخي جئت بالكتاب والسنة، ما خرجت، هذه آيات وهذه أحاديث. كما قلنا ليس الشأن هو أن تأتي بالآيات والأحاديث، إنما الشأن هو أن تفهم الآيات والأحاديث وأن تستدل بها استدلالا على منهج أهل السنة والجماعة. وإلا فالخوارج قالوا آيات وأحاديث، والمرجئة قالوا آيات وأحاديث، والجبرية قالوا آيات وأحاديث، كل طائفة قالت آيات وأحاديث. في طائفة قابلتموها خير ما قالت آيات وأحاديث؟ حتى الروافض الذين يكفرون بالقرآن يقولون بآيات وأحاديث، يقولون بآيات ويؤولونها. إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة: تبت يدا أبي لهب وتب، يعني أبا بكر وعمر. أضف إلى ذلك أنهم دعوا أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي نقرأه الآن بتمامه، بل إنه يبلغ 3 أضعاف هذا الذي نقرأه، وأن المهاجرين والأنصار حذفوا من ذلك صورا من صورة الولاية وغير ذلك. إذن الكل يقول قرآن وسنة يا إخوان، كل يقول قرآن وأحاديث، لكن الشأن في ماذا؟ في أن تنزل هذا القرآن وتلك الآيات والأحاديث على ماذا؟ على الفهم السليم، الفهم الصحيح، الفهم السديد. وإن أهل البدع والأهواء حرموا التسديد وحرموا الإصابة، لأنهم ما نطقوا بما نطق به السلف رحمهم الله، ولا تكلموا بما تكلم به أهل الحق. فمن ذلك كما ترى أنت القبور، إن كلمت القبور قال: يا أخي الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب إيه علاقة هذا بعبادة القبور؟ إيه علاقة هذا بعبادة القبور؟ إيه علاقة هذا؟ طيب إيه علاقة هذا بعبادة القبور؟ أولياء، أنت تقصد يعني الآية تقول: أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ طيب في أحد يخالف في هذا؟ أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في دنيا ولا في آخر. طيب لا نحمل الآية أكثر من هذا، لكن ألا إن أولياء الله يعبدون؟ ألا إن أولياء الله يطاف بقبورهم؟ ألا إن أولياء الله يذبح لهم وينذر؟ إيه الآية؟ أنت الآن تستدل بالآية على الذبح والنذر والطواف والدعاء والاستغاثة وغير ذلك، فين الاستدلال يا إخواني؟ فين الاستدلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
سبحان الله، ليه واحد يتكلم في الجرح والتعديل يستدل على أن مصلحة ومفسدة بأن النبي سالم المشركين؟ طب سالم المشركين لكن ما عبد المشركين؟ أنا زي قلت لكم كثير جدا بيبقى المسألة بس إنك تضير الحاجة دي، تعدلها بس، تحط لها قاعدتها المضبوطة. النبي سالم المشركين، أيوة سالم المشركين، يعني ما قتلهم لما كان ضعيفا، سالمهم لما عاهدهم، لكن ما عبى المشركين؟ لو ما عبى المشركين على ما آذوهم وهم أرادوا شيئا واحد ألا تذكرني، فكان سبب الذكر ما هو؟ العذاب والإطهار. سألوا سمية تخبركم، سألوا بلالا يخبركم، سألوا خبابا ينبئكم، سألوا المهاجرين إلى الحبشة، سألوا المهاجرين إلى المدينة. كيف سالم يعني ما قاتل؟ فلو جئت أنت تقتل صاحب البدع عشان تقطع رقبته هذا كف انت ضعيف قادر تقتل. كويس كلام جميل. مش قادر اقتل فاقول للنبي صلى الله عليه وسلم مش كده يا اخي ده مش سلام هو النبي ما قتلهم ده كان مجهود على بدعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قاتل النبي ما قاتل وما عاد النبي ما قاتل وما حضر ايه الجهل هذا. كل من حفظ آية ونص جاء يتكلم في دين الله سبحان الله. اما ان يتكلم الانسان بحق او باطل الارض اولى له من ظاهرها سبحان الله. عرض هو يا اخواني كلام في الدين عرض في عرض لمدة 3 سنين اللي عايز يتكلم عرض احنا عندنا عرض. ولا تقولوا لما تصف رسالتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتستوعب على الكذب. الذي لا يفهم دين الله ما يتكلم ما يتكلم اللي ما يفهم دين الله سبحانه وتعالى بكتاب وسنة بفهم السلف ما يتكلم. لكن تخيل المساكين اللي يجلسون امامها امثال هؤلاء لو اقتنعوا بهذا الكلام نبي ما سال طيب فلان هذا كذا هو يعتقد لا يعني انت بتقرر لابد الواحد يعتقد لازم يعتقد اذا كل اهل البدع ما يعتقدوا. يراك ان السيد قطب لا يعتقد سب الصحابه يراك بقى هو بيقول انا ما سببت الصحابه انما برأت الاسلام من افعال. اذا ما بقي عندنا مبتدع على جواب يعتقد هو كان امام احمد ائمة السلف كانوا ينظرون اول اعتقاد القائد ولا يحكمون على القول بالبطلان يا اخواني اذا كان باطلا. اول حديث صحيح مسلم ان قوما قبلنا ظهروا كيت 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 الى اخره ابلغهم اني بريء منهم ولا تعال نشوف اعتقادهم الاول يمكن مش واخدين بالهم.
قد يكون المانع من اجل يعني القضاء.
احنا كلام عجيب سبحان الله العظيم. كرابيسي رجل فحل هو في العلم عباره واحده وصلت احمد حذر من هذا يجمع له ماذا ولا نشوف اعتقاد الكرسي الاول وبعدين اعتقاد باطني كيف احكم على باطل. يعني معناه ان السلف لما حكموا على الظاهر حكمهم باطل لانه لابد ان تحكم على الاعتقاد لابد شرط اساسي ان يكون معتقدا. من قال هذا سبحان الله جهل عظيم جهل عميق. فليقاعد قاعدة يكون مستدلا عليها عنده ادلة قوية ما يتحرك عنها مش يقاعد القاعدة تجي مسكه ترد على بيده ولا يعني طب الكرابيزي يا ابني مش معتقد ويقول بس منك وش اللي بدعوا امام. طب يا ابني ما جبتهمش مره واحده ليه انت بتقول معتقد الاول ما قلتش ايمان لما جبنا بقى ان ده ايمان ده بقى ايمان يبقى لازم يعملوا ايمان. طب بلاش يا سيدي الكرابيسي والامام احمد الحلبي وربيع ابن هاد يلا بلاش الكرابيسي والامام احمد. تعرف اللي عند الحلبي تعرف اللي عنده عدي ورانا هالكبارك اهو قال ما عرفش قال هم نحن بنبدع في دي ليه بقى بنبدع في دي يا اخوان هو بيعتقد هذا. كلام عجيب يعني كلام عجيب سبحان الله العظيم عجيب. تحسب الواحد يعني تحسبه شيئا واخد بالك يحسبه ظمأن وماء حتى اذا جاء لم يجده شيئا. تلفيق كذب افتراء جهل ضحالة لا اعرف روحت الموقع. فدائما ما يخلو صاحب الباطل من كلام ما هو بلازم كما قلنا من امس او اول امس ما هو بلازم يا اخوانا صاحب الباطل يقول رفعت يدي مو بلازم. اذا انقطعت حجته واذا عدل عن موضع النزاع فشل خلاص انتهت المسألة. مو بلازم يعني ينطق يقول انا فشلت او انا كذب بالعكس لا قد يقول ان البطل عنتري. فالانسان قبل ان يقاعد قبل ان يؤصل قبل ان يبين لابد ان يكون حافظا للمسألة عارفا جوانبها ململما لذلك قبل ان يتكلم قبل اعتقاد. طيب هذا حسان وده فلان ما اعتقد فين اللي اعتقده ها ما فيش اعتقاد اهو بلك اعتقاد ما بلكش اعتقاد كيف بدعت اذا كيف بدعت بدعت من غير نصيحة ليه ما رحتهمش انصحهم طالما المسألة لازم اقعد وكلام من ده وبعدين معه كمان يبقى لازم اعتقاد. طب اذا جلست مع واحد بقول لك انا مخطئ فعلا عندي الحاجات دي فعلا عندي وانا وانا مخطئ بالفعل وانا كذا خلاص ودي طوام وضلالات يبقى ما الباقي يا اخوان. يعني جاءتك شوف جاهزه واحد بيقول لك انا معترف مش منكر ودي الضلالات واحكامه موجوده على نفسه الباقي يقول لك اقول بدعه ما اقولش مبتدع إذا ما في على وجه الأرض بائدا واحد هيصل إلى هذا الحد. وتلك الإيه؟ وتلك المنزل. فانتبه يا أخواني بارك الله فيكم. ضوابط ضوابط صحيح ضوابط بس ضوابط من يفهمه ومن يعرفه. نعم. فأولا يقولون ألا إن أولياء الله يخوفون ولا يحزنون. طب ماشي على عين والرأس. إيه بقى الإشكالية؟ إيه اللي دخل ما دخل الطواف والنذر والذبح؟ إيه الإشكالية؟ في أحد عرضكم في إن أن أولياء الله لا يخوفون ولا يحزنون؟ لا. طب أنتم الآن معارضتنا لكم ما هي؟ أنكم تقولون إن صرف إن ما نفعله هو صرف العبادة لغير الله وهذا شرك. طب ردوا على هذا. قولوا ليس شركا أو ليس عبادة. لكن ما تقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مثل مدري ايه. متى ترد على اي واحد يقول هذا عالم والله قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. طب ايه الاستدلال ده في غير محله يرفع الى نعم لكن من
خلال ما ورده في اصلا ما هلاك هذا ويحاول جيدا
هذه الاشكاليه
من لم يفعل ذلك
في الذين يتبعون المتشابه في زائغ القلب. ولهذا سبق اتباع المتشابه زيغ القلب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يبقى اتباع المتشابه سبق ولا زيغ القلب هو الذي سبق؟ زيغ القلب هو الذي سبق. ثم لما زاغ القلب وحصل الاعتقاد صار الواحد يبحث عن دليل يدعمه ودليل يرفع ايه. طيب
قال فجوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله
تخيلوا من ذكر أهل البدع والهواء غيبة. غيبة يا إخوان. لو أنت بدعت رجل وجدت بدعه مرة ثانية يبقى أنت ارتبت لأن ما في مصلحة. يعني أنا قلت لكم الآن القرضاء مبتدع. لو أنا جيت في آخر المجلس قلت القرضاء مبتدع تبقى بدعة لأن لم يعد فيه فائدة. بدعة. تخيلوا غيبة. تخيلهم يا اخواني تخيلهم يا اخواني ان كررت هذه غيبة. والدليل ذكرك لاخيك بما يكره. حدث عجيب. اول مرة الانسان يسمع مثل هذا. ايه ده ايه ده عجيبة. نعم.
وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
ما ننكر هذا لأنهم استدلوا بالآية نص دلالة الآية. نعم.
وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال وهذا جواب.
هذا محكم. يعني واحد مثلا يأتي يورد عليك مثلا أنت رجل من أهل السنة مثلا ولكن ما عندك العلم الكافي يعني من عوام أهل السنة وسمعت لأهل السنة وكذا وكذا وقال في المظاهرات الخروج على الصراطين إلى آخره هذا مخالف لما جرى في الجماعة. فجاء واحد وأورد عليك إرادا استدل مثلا بواقع معينة أو بحديث مثلا ظهير وكذا فتقول والله وأنت لا تعرف جوابه. لن تعرف ابن حجر ولا عارف النووي ولا عارف كذا ولا عارف الموضع الذي ترد عليه ردا خاصا حديث صحيح ولا ضعيف. ما تعرف فعلا ابن حجر ذكر هذا ولا ما تعرف. لكن إيه المقرر عندك؟ أن إجماع الأمة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم أو الجاهل. ده المقرر عندك. والمقرر هذا حينما يحكي رسول الإجماع الإجماع فيه يبقى مستحيل أن يكون هناك دليل ينقض هذا الإجماع فترد عليه بهذا المجمع تقول شوف أما أنه لا يجوز الخروج على الإمام الظالم أو كذا فهذا إجماع ولا يمكن أن يوجد دليل يعارض هذا الإجماع. أما ما ذكرت من دليل خاص فأنا لا أعرف أصحيح هو أم ضعيف ما أدري نسأل عنه أهل العلم. ما فائدة هذا يا إخوان؟ فائدة هذا أولا أنك لم تهتز بالدليل الخاص لأن تقر عندك أن المحكم كذا. هذا واحد. الأمر الثاني أنك لم تتكلم بغير علم لأن الإنسان ولو كان معه الإجماع إذا أورد واحد عليه إيراد لا ينبغي أن يتكلم في هذا الإيراد إلا بعلم وأنا ما عندي علم. يبقى أخذتها بقاعدة السلامة في الاعتقاد وبقاعدة السلامة في الكلام فين؟ في الكلام في العلم. يبقى أمنت في هذا أمنت في هذا والحمد لله. نعم.
قال وهذا
جواب فائدة التربية على المحكمات. فإن من يتربى على هذا لا يكون قط إلا أن يكون يا إخواني إلا أن يكون قد تربى على ذلك ولهذا الرباني من هو؟ من يربي الناس على صغار العلم قبل كبار. يعني صغار العلم يعني ما يكلموش في صورة السنة، لا يعني يتكلم في هذه الأصول بالإجماعات وبهدوء وواضح الكلام، هذا هو الذي يربي على هذا. وترك الناس بقى خلاص، فلا بد أن يحصل عند المتلقي إحكام للأصول، إحكام للأصول. إنما الكلام ضائع، كلام لا شيء يجمعه، الكلام مطلق، الكلام كذا، هذا ما يصح ولا يربي أمة. ولا شوفوا يا أخواني، يمكن مشايخ الثورات دول في وقت من الأوقات كانوا بيقولوا برضو مظاهرات وثورات إلى آخره، قال يوما ما هذا. لكن لما حصلت الثورات ونزل هؤلاء نزلوا جميعا، لأن لم يحصل إحكام للأصل عندهم، ولو حصل إحكام للأصل لما وقعنا في المخالفة. ما الإحكام؟ إلا أن تروا كفرا مبرحا عندكم فيه من الله برهان. حكم قتل كفر؟ لا، يبقى خلاص اسكت. حكم ضرب الظهر واخذ الماء كفر؟ لا، يبقى اسكت. حكم زنى كفر؟ يبقى اسكت. حكم كذا كله كفر؟ لا، يبقى عند ما المحكم عندك؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا هو المحكم خلاص. يبقى مهما يأتيك من إرادة، إنه بيقول ابن حجر، بيقول الموارد، بيقول الجوني، بيقول قال الحسين، قال ابن الزبير، ولا تبالي بهذا، ولا تبالي بهذا. لماذا؟ لأنك تربيت على المحكم، إلا أن تروا كفر براحا عندكم فيه من الله برهان. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونرى الاستثناء فيه لا على غير وجه الشك. فمن قال بكفر تاركه، بعدم كفر تارك العمل، فإن الإيمان عنده قول. من قال الإيمان قول وعمل، يلزمه ألا يحكم بإيمان شخص إلا إذا كان عنده قول وعمل. خلاص انتهت المسألة. الإيمان بالقدر، وأن كل شيء خلقناه بقدر، ما من شيء إلا بقدر الله، وهو مراتب: علم، كتابة، مشيئة، خلق. خلاص انتهت المسألة. الصحابة خط أحمر، من طعن فيهم فليتهم على الإسلام أو في أحده. فإن ذكر ما شجر بينهم نقول أسكت، فلا ننشر هذا ولا نذكره، ونقول تلك أمة قد خلت لما كسبت عليه، ولكم ما كسبتم، ولسؤال عما كانوا يعملون. جماعات إسلامية كما يقولون، إياك أن تنضم إلى جماعة. النبي قال: فإن لم يكن لهم جماعة والإمام، إن لم يكن للمسلمين جماعة والإمام، ما في دولة ولا في حاكم، فاعتزل تلك الفرق. فكيف إذا كان لهم جماعة وإمام؟ بس أصل الدعوة وكذا ويقتضي المصلحة. المصلحة عرفنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفرقة كلها، ما في مصلحة خلاف هذا، خلاص انتهت المسألة. يبقى إذن هنا رجل عامي، ولكن عامي لا يمكن زحزحته تبه. ولهذا احنا يعني نقول إن, 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 إن تنظيم بقى القواعد، مش القاعدة بس واحدة، تنظيم القواعد عند أهل العلم. أهل العلم عندهم تنظيم قواعد مش قاعدة، قواعد يربون على تبات. يا اخواني تبات، تبات، تربية قوية، تربية صحيحة، تربية ما في زحزحة، ما في زحزحة، تربية صادقة خالصة. نعم.
قال: وهذا جواب جيد سليم، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجوابه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم
لهم يقول ماذا؟ يؤمنون بالربوبية، يقولون بها، لكن يقولون: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم،
وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون.
ثانيا، تطلب الله بهم لماذا؟ طالما تطلب الله بهم، طيب ما تطلب الله مباشرة؟ أصلا أنا مذنب. طب وماذا قال الله عن المذنب؟ قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تقربوا إلي بخلقي، تقربوا إلي بالأموات. ما قال هكذا، ما قال اذهبوا إلى رسول الله. يبقى إذن قل يا الله. لماذا يا الله بفلان؟ هل لأن الله لا يعلم عنك إلا بفلان؟ لا. هل لأن الله لا يجيبك إلا إذا جئت بواسطة؟ لا. إذن علامة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال لك لا بس في آية بتقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وأنا رايح للرسول ليستغفر لي. نقول افهم يا أخي كفاية بقى كفاية بقى ضلال وانحراف. اقرأ الآية من أولها ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إيه جاءوك فإيه فاستغفروا الله ولا فاستغفروك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الحي الحاضر. طب متى الرسول يستغفر الله؟ ما تحتاج إلى رسول في حياتي ما احتجت إلى رسول تستغفر له إنما يستغفر لك مع استغفار. لهذا لما جاءه الرجل في حديث الضرير قال إبا توضى وقوم وادعو كذا ثم كان فينا دواء دعائي اللهم فشفعه فيا اقبل دعاء رسول الله فيا صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين التوحيد والشرك شعرة والفرق بين السنة والبدعة شعرة والفرق بين الحق والباطل شعرة لكن لا يبصرها إلا حاد البصيرة مش البصر البصيرة. طب ليه مش البصر؟ لأن قوما يقول الله عنهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون في نظره بس ما فيش بصيرة. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فالفوارق بسيطة يا إخواني فوارق بارك الله فيكم بسيطة جدا شعرة لكن هذه ما يعرفها إلا من وفقه الله ولا يدل عليها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. نعم.
فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصل
الواحد يقول لك مثلا إن هو سب الصحابة أيوة بس ما أصل هذا يا أصل هذا تأصيل هذا. طب اسمع إلى حكمي رد على المأربي وقال لو حلت بين رجل ومقام على أنك ما تقصد سب الصحابة كان فهل المأربي كان سب الصحابة ومع ذلك وطعن فيه قال خلاص دعنا منه دعنا منه مش أنت بتستدل بهذا دعنا منه ليه بقى؟ طب ماشي هندعك منه. طب يعني انت الان موافق على اللي بيقول ابو الحسن ولا بترد عليه وتبدعه؟ قال ببدعني هو حاجة عايزة كلام يطعن في الصحابة يبقى نبدع. طب ما تبدع هذا اللي بيطعن في الصحابة. لا انت مش واخد بالك انا اللي مش واخد بالي انا اللي مش شايف. الله المستعان. نعم.
فإن قال
احمد الله أخوان والله على عافية احمد الله على عافية. نعم.
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.
الجواب ما أطلب منهم أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى لكن بس الصالحون أنا ما أطلب منهم شيء لكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب
أن هذا
قول الكفار سواء بسواء وقرأ عليه قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل إذن تلتزم هذا؟ هو مصر على ما هو عليه مهما جئت له بالآيات. طيب يقول الشيخ معلقا: هذا الكتاب يا أخواني من أمتع كتب. أعجبني أحد إخوانه يعني من حفظة المتون الكثيرة يعني ألفيات وشياء من هذا، سبحان الله يعني صراحة يعني أنا أكبرت هذا الأخ يعني جزاه الله خيرا. يقول: أنا ما وجدت متنا أعظم لقلب مكشف الشبهات مع كثرة يا أخواني محافظ من المتون. يقول: هذا المتن له عندي منزلة خاصة، متن ده له عندي منزلة خاصة. نعم.
قال الشيخ معلقا رحمه الله: وأقول إن الشرك بالله سببه تقديس بعض المخلوقين والغلو فيهم وزيادتهم عن حقهم أو دعوى أن شفاعة لهم، وهذه كلها قد رد الله عز وجل عليها بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ورد على من زعم أن الشفاعة لأولئك المشركين بقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وما أشبه ذلك من الحجج التي ذكرها القرآن ورد عليها. فما عليك إلا أن تقرأ القرآن وتقرأ التفسير المروي عن الصحابة رضي الله عنهم ثم تتأمل فيها، فإن ما أدلى به أهل الباطل في هذا الزمن شبيه لما أدلى به أهل الباطل في الأزمنة السابقة.
باطل واحد يا أخواني، والله يا أخواني، شبه البدع هي شبه المشركين، وشبه المشركين هي شبه الصابئين كله، وشبه كل من انحرف عن الحق طريقته واحدة. ولكن هناك باطل ينتج كفرا، وباطل ينتج بدعة، وباطل ينتج معصية. إنما القاعدة واحدة: إعراض عن الكتاب والسنة، عدم الامتثال قال الله قال رسوله قال السلف. إنما هي واحد قاعدة، قاعدة واحدة: لف ودوران تلبيس وعدم فهم وزيغ قلب واتباع متشابه وعدم وجود قاعدة ولا ضابط إلى آخر ذلك. هي القاعدة واحدة، القاعدة واحدة. مثل ما نسف أهل السنة والجماعة مذهب المعطلة حينما قالوا: لو قلنا سميع، شوف الكلام انتبه، لو قلنا سميع والعبد سميع يبقى كان الله شبهنا الله بخلقه، يبقى نقول الله ليس بسميع، لو قلنا بصير والعبد بصير يبقى كذا. طيب إذا لو قلنا ذات والمخلوق ذات يبقى اقتضى المشابهة، يبقى إذا ليس ذاتا. لا، هو ذات، هو ذات كيف؟ اه خلونا طب نمشي مع بعض. لو كنا سميع وسميع يبقى كذا، لو كنا عالم وعليم يبقى كذا، لو كنا حي وعليم يبقى كذا، لو كنا 99 بعد 99 لو قلنا هو ذات والمخلوق ذات لا أشبه ذاته ذات المخلوق، إذا ليس بذات، لا إلا الذات. طيب إذا ذات تشبه ذات المخلوقين؟ قال لك لا، له ذات تليق به لا تشبه ذوات المخلوق. قلنا: ألا قلتم له علم، له حياة، له قدرة، له يدان، له وجه لا يماثل صفات المخلوقين؟ يبقى إذن دل هذا على بطلان من أنفسه. طب رجع بقى؟ لا ما رجع، لا ما رجع. تعالوا أنت يا ممثل، ها غالوا في الإثبات. له وجه ولا نعرف إلا هذا الوجه، له يدان ولا نعرف إلا هذين اليدان، له كذا ولا نعرف إلا كذا. فذكر اليدين، ذكر الوجه يقتضي المماثلة، لا يقتضي هذه المماثلة تماما، حذو القدة بالقدة. قلنا لك رجل، قال أي نعم. قلنا وللفيل رجل يقتضي هذا المماثلة، قال لا، للفيل رجل تليق به ولي رجل تليق به، ومستحيل أن تتماثل صفات المخلوقين لمجرد الاشتراك اللفظي. نقول: فإذا كان مستحيلا بين المخلوقين كيف يكون جائزا بين الخالق والمخلوق؟ يبقى هذا رد عليهم من منهجهم أنفسهم، من طريقتهم. ولهذا احفظ هذا جيدا، كما قال شيخ الإسلام: وأنا ملزم بأن كل ما تأتي به من دليل على بأن بيت بهؤلاء من دليل أو كذا أن أقلبه عليهم شريطة أن يكون ما استدلوا به إيه؟ صحيح. إنما لأن لا يمكن يكون في دليل دال على باطل، فإذا الباطل في ماذا؟ في الاستدلال وليس في الدليل، فأنا سأقلب عليهم الدليل ليكون دليل حق. مثلا: لا الله لا يرى في الآخرة، الدليل لا تدرك الأبصار. طب الله يرى في الآخرة، الدليل لا تدرك الأبصار، لأن الإدراك غير الرؤية. ولو قال الله سبحانه لو أراد الله أن لا يرى لقال لا تراه الأبصار، ما قال تراه الأبصار. ثم إن نفي الأخص هذا اللي هو الإدراك هذا دليل على ماذا؟ على إثبات العام اللي هو الرؤية. يبقى نفس الدليل قلبناه عليه. قال لن تراني، لأنه لا يرى. نقول أصلا لو كان مستحيل أن يرى، مستحيل أن يرى دنيا وآخرة، لما سأل موسى ربه أن يرى، لكن امتنعت الرؤية في الدنيا لعدم صلاحية أحد من الخلق أن يرى الله عز وجل، وإلا لو كانت مستحيلة لما سألها موسى. يبقى لن تراني، قال رب أرني أنظر إليك، دليل على جواز الرؤية، لكن لم تجز في الدنيا لعدم الصلاحية، وهي في الآخرة ثابتة بنص الكتاب والسنة. والله يقول، شوف يبقى إذن انتبه، فإنما أدلى به أهل الباطل في هذا الزمن شبيه لما أدلى به أهل الباطل في الأزمنة السابقة، والله تعالى يقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلهذا أهل الباطل يا أخواني، شوف ما تسلم نقل، حتى شوف لو أنت من أهل السنة وضللت في الإيه في مسألة، أتجد نفسك تماما زي أهل الباطل، تماما مثل أهل الباطل. نعم.
قال أكبر شبه أهل الباطل، قال شيخ الإسلام والمسلمين: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. قال الشيخ معلقا: الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن شبهة المشركين الذين يعبدون غير الله من الأولياء والصالحين ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، ويزعمون أن الشرك إنما هو عبادة الأصنام وأنهم لم يعبدوا الأصنام، ويزعمون أن الله أن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانحصرت الشبهة في ثلاثة أمور، وهي: أولا أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام وهم يعبدون الأولياء.
نعم، الفرق بيننا وبين المشركين فارق بغير فارق، أن المشركين كانوا يعبدون أصناما ونحن نعبد أولياء، وزعموا أن الفرق بين الأولياء والأنبياء فرق واضح، يبين أن الفرق بين بقى إيه بقى، مش بين أولياء بقى والأنبياء، يبقى الفرق بين الأولياء والأصنام بقى فرق واضح، يبيح لهم عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء، يبقى الفرق بين الأنبياء والأولياء وبين الأصنام فرق واضح، زعموا يبقى بين الأولياء والأنبياء وبين الأصنام، ثم زعموا أنه فرق إيه واضح. نعم.
فيرد عليهم أولا أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والأنبياء، ومنهم من يعبد عيسى بن مريم وأمه، فقاتلهم بدون تفريق بين من يعبد الأنبياء والأولياء وبين من يعبد الأصنام.
تمام، ما فرقنا به، ما قال أنتم تعبدون ماذا، ما فرقنا به، كما قال في القواعد الأربع القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد ومنهم من يعبد ومنهم من يعبد، فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. نعم، لأن عندنا الشرك وماذا؟ صرف العبادة لغير الله. لغير الله بقى من؟ ملك، نبي، ولي، شجر، حجر، ما تفرق. نعم.
بل قد بين الله في القرآن في مواضع كثيرة أن من عبد غير الله فهو مشرك بدون فرق بين الأولياء والأنبياء والملائكة وبين الأصنام، كما بينه شيخ الإسلام بقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتبين أن من عبد الملائكة أو الجن أو الأصنام فهو مشرك، إذ إن العبادة لا تصلح إلا لله. ثانيا، أي الشبهة الثانية، وهو زعمهم أن المشركين ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يشهدون هذه الشهادة وهم مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، إنما أرادوا منهم الجاه والشفاعة، فدل ذلك على أن عبادة غير الله كلها شرك وكفر، كلها شرك وكفر، وأن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وقد سمع القرآن وحججه ثم بعد ذلك يدعو غير الله من الأولياء والصالحين، فإنه أبعد له لكونه يعبد غير الله على علم. ثالثا، أنهم محتجون أنهم لم يريدوا منها الإحياء والإماتة أو القدرة على الغيب، وإنما أرادوا منه الشفاعة، فيقال لهم: إن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، فهو الذي يملكها دون سواه. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة لا يجوز أن تطلب ممن لا يملكها، وقد تبين في هذا بطلان حججهم وعدم بقاء أي حجة لهم فيما عملوه من عبادة غير الله عز وجل، وبالله التوفيق.
نعم.
قال: حق الله على العباد. قال الإمام المجدد: فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك،
فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلابد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أنه يقول نعم. فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا
العبادة أن تصلي لله، العبادة أن تذبح لله، العبادة أن تذبح لله، أقررت بأن هذه عبادة؟ لابد أن يقول نعم، لأن الله قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن صرفت هذه لغير الله سبحانه وتعالى هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ لابد أن يقول نعم. نعم.
وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل
كانوا يعبدون أصناما فقط؟ هل هم عبدوا أصناما؟ أنتم تقولون هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام ونحن نعبد ونحن نلجأ إلى أولياء، طب هل كانوا يعبدون أصناما فقط؟ هل جميع المشركين عبدوا الأصنام فقط أم منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأنبياء؟ نعم.
فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. علق الشيخ رحمه الله تعالى قائلا إذا قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة، فقل له أتقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه؟ فإن كان لا يعرف العبادة وأنواعها فبينها له، يعني أنك تبين له له أنواع العبادة وأن أنواع العبادة هي الصلاة والدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والرغبة إليه في تحقيق ما تطلب والرهبة منه أي من عذابه في الآخرة وسخطه عليه، هذه هي أنواع العبادة ومنها الذبح والنذر. فنقول له من دعا غير الله عز وجل في جلب نفع لا يقدر عليه إلا الله أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله فهل هذا يعتبر قد عبد غير الله أم لا؟ والجواب أنه قد عبد غير الله بدعوته غيره والالتجاء إليه، مع أن الله سبحانه يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا أقر بهذا واعترف بأنه شرك فقل له ما إخلاص العبادة؟ فإن كان يجهل الإخلاص فقل له إن الإخلاص هو أن تعبد الله وحده دون سواه بأن تفرده بصلاتك وصيامك ودعائك ورغبتك ورهبتك وجميع أنواع العبادة، هذا هو الإخلاص وهذه هي العبادة. وكما قلنا إن من دعا مخلوقا من المخلوقين فإنه قد هدم ذلك الإخلاص وأبطله وكان بذلك مشركا مستحقا للوعيد الذي توعد الله به المشركين بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلو ذبحت على اسم مخلوق بأن تقول هذا لله ثم لعبد القادر الجيلاني فهو لعبد القادر الجيلاني وليس لله، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا أقر بهذا فقل له هل المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والأصنام ويدعون هذه المعبودات من دون الله ويذبحون لها وينذرون؟ فإن قال نعم فقل له هل كانوا بذلك مشركين يستحقون ما توعد الله به المشركين؟ فإذا قال نعم فقل له وبهذا قد اعترفت أن صرف شيء من هذه العبادات لغير الله شرك موجب لتحريم الله عز وجل الجنة على فاعله واستحقاقه لغضب الله ومقته، ومن أجل ذلك أباح الله قتل أولئك المشركين إزهاق أرواحهم وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم من أجل أنهم أشركوا بالله شركا أكبر يوجب عليهم ذلك، وبالله التوفيق.
نعم، وهذا الكلام واضح، ولا حجة أبين من حجة التوحيد، ولا حجة أبين من حجة التوحيد، لأن أمر التوحيد ويفرض الله عز وجل بالعبادة هذا أمر سهل. أقر المشركون بالربوبية، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن أقروا بهذا فقل أفلا تعبدون الله تفردون بالعبادة ترى من هو الخالق والرازق والمحيي والمميت وإلى آخره، حينئذ يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. العجب ممن قال اعبدوا الله وحده لأنه الخالق وحده، لأنه الرازق وحده، لأنه المحيي المميت وحده. أيكون العجب من هذا، من قائل هذا؟ أم العجب ممن يقول لم يخلق إلا الله، ولم يرزق إلا الله، ولم يحيي ويميت إلا الله، ولم 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 إلا الله، ولكن كيف يكون الله والمعبود وحده؟ يبقى العجب من يا إخواني؟ العجب من هؤلاء. لكن سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من تعليقات العلامة النجمي رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات، وإن بقي في الكتاب يعني تتمة للشيخ محمد الغواب لم يعلق على الشيخ النجمي، وقد سبق أن علقنا على هذا الكتاب من قبل تعليقا خاصا، وكذلك أيضا شرحنا شرح العلامة العثيمين على هذا الكتاب، ولعلنا إن شاء الله نأتي بشرح جديد أيضا لبعض علمائنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من هذا الكتاب في يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 و400 ألف.